بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان بكم رحيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحباب، أيها الأخوة المؤمنون، نلتقي في هذه الليلة الطيبة المباركة بإذن الله مع موضوع قد قرأتم الإعلان عنه، وهو الحديث عن الفتن. جنبنا الله وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. أحبة الكرام، نحن نعيش الآن في زمن تكاثرت فيه الفتن وأصبحت كقطع الليل المظلم حتى غدا الحليم حيرانا. لو كنا نتحدث عن الفتن أيها الأخوة في وقت لم نرها فيه لكان الكلام نظريا، ولكننا نتحدث في وقت أصبحنا نرى الفتن بكرة وعشية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فرأيت استجابة للدعوة الكريمة التي وجهت لي من الأخوة الكرام في هذا البلد الطيب أن أقف معكم لنتبصر في هذه الفتن التي أحدقت بأمتنا وأحاطت بها كإحاطة الثوار بالنار. وسأقف عدة وقفات لعل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا بصيرة وثباتا ويقينا. سأقف أولا مع تعريف الفتنة. الفتنة كما عرفها العلماء قالوا هي المحنة والعذاب والشدة وكل مكروه، وهي من الفتن، وهو إدخال الذهب بالنار ليخلص من الشوائب. والفتن أحبتي الكرام تأتي على معاني عدة، فتأتي الفتنة بمعنى العذاب، ذوقوا فتنتكم، وتأتي بمعنى الاختبار، وفتناك فتونا، وتأتي بمعنى الابتلاء، ونبلوكم بالخير والشر فتنة. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وتأتي الفتنة بمعنى الكفر، وهي أشد أنواع الفتنة، والفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل. هذه معان موجزة لمعنى الفتنة. وهنا أيها الأخوة الكرام أقف مع مسألة مهمة ضل فيها الكثير إلا من عصم الله جل وعلا. الفتنة أيها الأحباب تأتي بالأهل، وتأتي بالمال، وتأتي بالنفس، وتأتي بالدين. والذي يحتاج إلى وقفة في هذه الساعة المباركة هي أنه اختلط الأمر على كثير من المسلمين. فتصوروا أن الفتنة في الأهل أو في المال أو في النفس أو في العرض أشد أنواع الفتن، وهذا فهم خاطئ وفهم قاصر لمعنى الفتنة. نعم، فتنة المال فتنة، فتنة العرض فتنة، فتنة النفس فتنة، ولكن أعظم هذه الفتن هي فتنة الدين، والفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل. وحتى أبين لكم الخلل الذي وقع فيه كثير من الناس في الأيام الماضية وفي الشهور الماضية، وقعت علينا فتن عظيمة، ولكن ما هي هذه الفتن؟ وقعت فتنة في القتل، ووقع فتنة في استباحة الدماء، ووقعت فتن في أخذ الأموال، ووقعت فتن في هتك الأعراض وارتاع الناس وأصيبوا بذهول وأصيبوا بالتجاب وخلل في بعضهم. وكثر الحديث في هذه الفتنة، وما هو المنجى؟ ثم وقعت فتنة في الدين، وتصور الكثير أن الأمر قد انتهى، ولم يعلموا أن الفتنة في الدين هي أعظم الفتن، والفتنة أشد من القتل. عندما تذكر بعض القصص في هتك الأعراض، عافانا الله وإياكم ونجانا من هذا البلاء، تقشعر لها الأبدان. عندما تذكر فتن في نهب الأموال، يتحدث الناس ويصابون بمحنة عظيمة في حديثهم ومجالسهم وأهلهم. عندما يذكر أن الفتنة قد وقعت في قتل عدد من الأفراد وتعذيبهم، وهي فتنة ولا شك، تصاب الناس بذهول. ولكن عندما تقع الفتن في الدين، فكأن الأمر لا يعنينا إلا من عفى الله. أحبتي الكرام، قفوا مع هذا الخلل في معنى الفتنة. الشريعة جاءت بحفظ المقاصد، الشريعة جاءت بمقاصد، من مقاصد الشريعة حفظ الضرورات الخمس. ما هي الضرورات الخمس؟ حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل أو العرض، حفظ المال. وأجمع والعلماء يجمعون على أنه من أجل حفظ الدين، ولو ذهبت الضرورات الأربعة، من أجل الدين ولو أخذت الأموال، ليبقى الدين وليبقى الدين ولو قتلت النفس. أليس الجهاد في سبيل الله أيها الأحبة حفظ للدين؟ وما هو الجهاد في سبيل الله؟ أليس هو القتل؟ إذا كيف يستباح القتل؟ نعم، لأن حفظ الدين أهم من حفظ النفس. ولكن الذي حدث عند كثير من الناس أنهم قدموا حفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض على حفظ الدين، وصدق فيهم قول الشاعر: وداوني بالتي كانت هي الداء. من أجل أن نحافظ على أنفسنا، ومن أجل أن نحافظ على أموالنا وعلى أهلنا، فتلنا بديننا. وتصور الكثير أن المشكلة قد انحلت، وهم لم يعلموا أن المشكلة بدأت. إذن أحبتي الكرام، إياكم أن تفهموا الفتنة فهما خاطئا. فأعظم الفتن هي فتنة الدين، وإذا سلم ديننا، ولو ذهبت نفوسنا فداء لديننا فلا يهم، ولو ذهبت أموالنا وأهلنا فداء لديننا فلا يهم. ومنطق العصر ومنطق الواقع يقول: إذا بقي لنا الأهل والمال فلو ذهب الدين. هذا خلل أحبتي الكرام، وأنا لا أتحدث من نظريات، إنما أتحدث من واقع نعيشه. حدث الناس عن نهب الأموال كيف يفعلون، حدثهم عن قتل النفوس كيف يثورون، ولكن حدثهم عن الطعن في الدين من اليمين ومن الشمال فيقولون إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا خلل في فهم الفتنة. إذن والفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل. هذه هي الفتنة الحقيقية، الفتنة في ديننا هي الفتنة. وأنا لا أقول إن الفتنة في الأموال والأنفس والأعراض ليست بفتنة، بل هي فتنة، ولكنها تهون وتهون وتهون عند الفتنة في الدين. اسمعوا ماذا يقول سيد رحمه الله في كلمات جميلة تحتاج منا إلى تأمل وتأمل. يقول رحمه الله في تفسير قوله تعالى: واقتلوهم حيث تقتلوهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. يقول سيد رحمه الله: إن الفتنة عن الدين اعتداء على أقدس ما في الحياة الإنسانية، ومن ثم فهي أشد من القتل، أشد من قتل النفس وإزهاق الأرواح وإزهاق الروح وإعدام الحياة. اسمعوا بدقة. ويستوي أن تكون هذه الفتنة بالتهديد والأذى الفعلي أو بإقامة أوضاع فاسدة من شأنها أن تضل الناس وتفسدهم عن دينهم وعن منهج الله وتزين لهم الكفر به والإعراض عنه. يقول سيد رحمه الله: أعظم الفتنة، أعظم من قتل النفس وإزهاق الأرواح وإعدام الحياة، الفتنة في الدين. وسواء كانت الفتنة، بعض الناس يتصور أن الفتنة في الدين هي أن يقتل الناس ويذبحون من أجل إقامة دينهم، كما فعل بأصحاب الأخدود: إن الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. سيد رحمه الله يعطينا معنى عميقا ودقيقا. ما هو هذا المعنى؟ يقول: يستوي الفتنة في الدين سواء أكانت بإزهاق الأرواح أو بإعدام الحياة، أو ماذا رحم الله؟ قال: أو بإقامة أوضاع فاسدة من شأنها أن تضل الناس وتفسدهم وتبعدهم عن منهج الله وتزين لهم الكفر به والإعراض عنه. هذه فتنة في الدين. هذا معنى غاب عن الكثير وغفل عنه الكثير، آمل أن يكون قد اتضح. بارك الله فيكم جميعا. مكان الفتن، الفتن تقع في أماكن كثيرة ولكنها تكثر في بعض الأماكن دون بعض. استمعوا إلى بعض هذه الأحاديث. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. متفق عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن الفتنة ستخرج من أين؟ من المشرق. وعنه رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ نجدنا المقصود بها العراق، ليست نجد المعروفة الآن. قالوا: وفي نجدنا؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ فقال: هناك الزلزال والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. رواه البخاري وغيره. وقد وقع مصداق ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. دعونا نتأمل من أين خرجت أعظم الفتن في تاريخنا الطويل. إنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. قتال الصحابة وهو من أعظم الفتن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين وقع؟ في الجمل وسطين. أين تقع الجمل وسطين؟ في المشرق. قتل الحسين رضي الله عنه أين وقع؟ في كربلاء، كرب وبلاء في العراق. المذاهب التي أضلت الأمة وأعظمها ثلاثة مذاهب: الخوارج والشيعة الرافضة والمعتزلة، كلهم خرجوا من العراق. الخوارج من العراق، والمعتزلة من العراق، والرافضة من العراق. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا إن الفتنة ها هنا. بعد ذلك ماذا تم؟ غزو التتار. أين كان؟ في بغداد. هناك في بغداد. وفي العصور الأخيرة حرب العراق وإيران التي أهلت على الأخضر واليابس ملايين، وصل أكثر من مليون قتيل، وخسر المسلمون ما لا يقل. فقد خسر العراق، وهذا أخذها من بموال المسلمين، 500 مليار دولار. المسلم العراقي شعب مسلم، وإن كان فيه من المضلين والضالين والمنحرفين، من أغنى الشعوب أصبح من أفقر الشعوب أيها الأخوة. هذا فتنة. وأخيرا جاءت الفتنة التي رسمت ظهر البعير من أين التي نعيش فيها، من العراق. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا إن الفتنة ها هنا. إذن أعظم الفتن تأتي من المشرق، من العراق، فتنة الشيعة، فتنة الرافضة في إيران. وكما قلت لكم لا يعني أن الفتنة لا تأتي من أماكن أخرى، ولكن أعظم الفتن تأتي منها تلك الجهة. أحبة الكرام، أقف معكم الآن مع بعض الأحاديث التي وردت في الكتاب، أتلوها وأسردها سردا مع تعليق يسير، ثم أقف بعدها وقفات. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، جعل الله عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعلت في هذه الأمة 5 فتن، فتنة عامة وفتنة خاصة، ثم فتنة عامة، ثم فتنة خاصة، ثم تأتي الفتنة العمياء الصماء المطبقة الذي يصير الناس فيها كالأنعام. كيف يصير الناس كالأنعام؟ قالوا: لا شأن لهم ولا رأي لهم، يأتي المتجبرون، يأتي الطغاة، ويعبثون في الأمم. رجل واحد في العراق او افراد من الزعماء البعثيين ماذا يعبثون بهذا الشهر؟ قاتلوا ايران فارجعوا عن ايران، ذهبوا الكويت وخرجوا عن الكويت، ولم يقولوها بعد، ولكن اقول اصبح الناس كالانعام لا شأن لها، ملايين يتصرف فيها طاغية. كم اضلت امتنا على مدار التاريخ؟ كم اضلت هذه الامة ويصير الناس فيها كالأنعام، عافانا الله وإياكم. عن عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استمعوا إلى هذا الحديث العجيب، سألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1. الرسول صلى الله عليه وسلم سأل ربه 3، أعطاه جل وعلا 2 ومنعه 1. سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة القحط، فأعطانيها. ولذلك لا تهلك الأمة بالقحط، إذا وجد القحط في مكان وجد الخير في مكان آخر. وسألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق، فأعطانيها. وسألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم، فمنعنيها. فها هو بأسنا بيننا أيها الأخوة. الحديث رواه مسلم. وفي حديث ثوبان: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. الآن المنتسبون لأمة محمد يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. من الذي ذهب؟ الكويت. من الذي سبى الكويت؟ إنهم من العراق وفيهم مسلمون. يقول الإخوان يسكون البيوت ويأتون يصلون بعضهم يصلي معنا في المساجد، وعلى الأقل هم ينتسبون إلى هذا الدين، سواء أكان انتسابا حقيقيا أو ضعيفا أو ضالا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر هذا الشريف إن أمام الدجال سنين خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخول فيها الأمين ويؤتمن الخائن ويتكلم الرويبرة إلى عمر الرويبرة قال الفويسق يتكلم في أمر العامة. هذا الحديث حسنه بعض العلماء. لاحظتم أيها الأخوة يصدق فيه الكاذب صدق الحياة أعلم الجهاد صدقه كثير من أكثر الخلق ويكذب فيها الصادق. المؤمن الصادق لا شأن له يؤتمن الخائن أكثر القائمين على أمور المسلمين في كثير من بلاد المسلمين خائن عملاء للشرق أو الغرب هم المؤتمنون ويخون الأمين ويتكلم أعظم من ذلك كله يتكلم الرويبرة. من هو الرويبرة؟ الفويسق الفاسق الفويسق الذي لا شأن له لا أصل له. انظروا من يسيطر على إعلام المسلمين الآن من الذي يوجه المسلمين؟ أكثرهم من فئة الرويبرة الفويسق يتكلم في أمر العامة يتحدثون في أمر المسلمين وهم ليسوا فقراء بل فويسق أضعاف وإذلال لا أصل له لا شأن له ومع ذلك مشهور. هذا واضح هذا واضح هذا نراه بأم أعيننا أيها الأخوة من الكتاب العظيم التي نعيش فيها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث المقدار إن السعيد لمن جنب الفتن قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثا وقال عليه الصلاة والسلام إن من ورائكم أيام العبد الصابر فيهن كالقابض على الجمر للعامل فيها أجر 50. قالوا يا رسول الله أجر 50 منهم أو 50 منا؟ قال 50 منكم. لي وقته مع هذا الحديث أخوتي الكرام مع كثرة الفتن والمصائب والمصاعب التي نعيشها تأتي للمؤمن أحاسيس فيقول يا ليتني كنت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعشت مع رسول الله وليأمرني بما شاء فإنني سأنفذ ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتبدأ هذه الأحلام والأماني تسيطر عليه. أقول أمام هذا الحديث أولا أن هذه الأحلام أحلام فقد قضي الأمر وانتهى والله قدر أن تكون في هذا الزمن لا في ذاك الزمن. فلماذا الأماني والأماني والأحلام تضليل كالسراب؟ ثانيا هذه من الشيطان لأنه يقول لك من طريق خفي أنت لك عذر الآن إذا ما قمت بواجب الدعوة إلى الله لو كنت عند الرسول كان ممكن أما الآن فأنت معذور فهو يغلك بهذه الأماني الخفية. ثالثا الله أراد بك خير لأن الله أراد بك خيرا لك يا أخي أجر 50 50 من صحابة رسول الله صلى الله عليه أجر 50 ممن تتمنى أن تكون عندهم أو مثلهم وهذا بالأجر لا بالفضل لأنه لا يدرك فضل الصحابة أبدا ولكن الأجر يدرك منا يا رسول الله أو منه. قال بل منكم الصابر على هذه المحن على هذه الفتن له أجر 50 أتحرمون أنفسكم هذا الخير؟ إذا والله هذا حديث عظيم وتزكية وسلوى لنا فأين العاملون. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا أن بين يدي الساعة الهرج. قيل وما الهرج؟ قال الكذب والقتل. قالوا أكثر مما نقتل الآن. قال إنه ليس لقتلكم الكفار ولكنه قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره ويقتل اخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قال سبحان الله ومعنى عقولنا؟ قال لا الا انه يوجع عقول اهل ذاك الزمان حتى يحسب احدكم انه على شيء وليس على شيء. ليوقف امام قوله وما الهرج يا رسول الله؟ قال الكذب والقتل. اسالكم افتح الاذاعات افتحوا الى نشرة الاخبار قرابة النص كذب والقرابة والنص الباقي قتل. ابدا قل ان تسلم نشرة اخبار من كذب وقتل ابدا. وهذا مستر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم احيانا تصل نسبة القتل اخبار القتل في نشرة الاخبار الواحدة الى 60% 70% ونسبة الكذب ما نستطيع نحصيها. هذه نشرات الأخبار العالمية. فهذا مستقبل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قطعتها. الحديث وهو حديث معروف. وأختم بالأحاديث الباقية. عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتن، القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا ما نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. الحديث رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القدر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، وليس به الدين إلا البلاء إلا الفتنة. ورواه مسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وليس به الدين، ليس مشكلة أن عليه دين، ولكن ليس به إلا البلاء، والبلاء هنا هي الفتنة كما نتحدث عنه. آخر حديث أذكره هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر الحرج. قال: وما الحرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. رواه مسلم. هذه أحاديث مختصرة موجزة اخترتها مما صح سنده، سواء منها ما كانت في الصحيحين أو في غيرهما، وأقلها درجة من حسنه بعض العلماء. فأقول أحبتي الكرام، لنتأمل في هذه الأحاديث ولننظر إلى واقعنا المرير، ولأقف معكم الآن وقتا مع نماذج من الفتن التي نعيش فيها الآن. نماذج من الفتن التي نعيش فيها الآن، خذوا من هذه النماذج فاسمعوا وعوا بارك الله فيكم. واحد: التسلط على المسلمين وفتنهم عن دينهم في مشارق الأرض ومغاربها. إخواننا في فلسطين يفتنون، إخواننا في أفغانستان في أفغانستان يفتنون، إخواننا في الفلبين يفتنون، إخواننا في أريتريا يفتنون، إخواننا في كل جهة يفتنون. هذه فتنة عظيمة. وقد سمعتم الأخبار منذ أيام قتل اخوانكم في الاقصى وهم جاءوا ليصلوا. في سريلانكا سيلان قتل اخوانكم من قبل التامين اكثر من 80 قتيل في لحظة واحدة وهم يصلون العشاء. رأيت صورا لهم وراء غيري هذه الصور، والرجال الذين يخرجونهم يسبحون في الدماء في مسجد من المساجد. أليست هذه فتنة ايها الاخوة؟ أرذل الخلق يتسلطون على إخواننا في فلسطين، أخص الخلق من التامين يتسلطون على إخواننا في سيلان في المساجد. قضية أفغانستان، قضية أريتريا، 6000 فتاة من فتيات المسلمين أخذها الشيوعيين ليربوهم على الفجور والكفر والعياذ بالله. لو أخذ جنبنا الله وإياكم من بلدنا فتاة أو فتاتين أصبحت حديث العامة بيوحى، و6000 فتاة من المسلمين في أريتريا من الأطفال من الفتيات يؤخذن من بين أهلهن ويوضعن في معسكرات على أيدي الشيوعيين يربين على الفساد وتنتهك أعراضهن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في الفلبين أحدث عن الفلبين ولا حرج وما فيها من مصائب ومصاعب. أليست هذه فتن؟ ثانيا: فتنة البعث وما خلفه هذا البعث من آثار من تسلط، من نهب لأموال وبلاد، أخذ بلاد كاملة. وجبة إفطار تصبح 5 تفرق علينا المسلمين. العالم يتفرج علينا أيها الأخوة، بل جاء النصارى لينقذونا. أتسافر بعد تقول إحدى النصرانيات عندما كلمها أحد المسلمين لتبتعد عن فتنة المسلمين، قالت له: لا تتكلم بكلمة، أنا جئت لأحميكم، لو فيك خير لحميت نفسك.
امرأة نصرانية تقول هذا كلام لمسلم بداية إلى الله جل وعلا، تقول له هذا تكلم بكلمة أنا جئت أحميك، لو كان فيك خير لحميت نفسك. إزهاق الأرواح من قبل الله، الإغلال، الانحراف، أليست فتنة أيها الأخوة؟ تفرقة الدعاة، تفرقة المسلمين، تفرق المسلمون، هذا يؤيد البعث، وهذا يؤيد أمريكا، وهذا يؤيد كذا، وهذا يرفض الجميع، وهذا وهذا وهذا، جدا جدا عظيمة، جدا عظيمة يا أخوة، هذه فتنة. وفيكم سماعون لهم. فتنة النصارى والله المستعان. فتنة النصارى فتنة عظيمة، وآثار ذلك على المسلمين بدأنا نشاهده. هل نتصور أن النصارى لم يقتلوا المسلمين عن دينهم؟ إننا نخادع أنفسنا وكأننا لا نقرأ الكتاب ربنا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ومن قال خلاف ذلك فقد ضل عن سواء السبيل. النصارى سيمارسون عباداتهم، يمارسون اخلاقهم، يمارسون فجورهم، اليست هذه فتنه؟ يعلنون عن مبادئهم، يجاهرون بكفرهم، اليست هذه فتنه؟ والله ما كنا نتصور ان نعيش حتى نرى النصارى يحموننا. اي ذل واي خذلان واي ضعف من أن نرى هذا الوضع الذي نعيشه من نكد الدنيا. على الحر أن يرى عدوا ما من صدقته بد، ونعوذ بالله من هذه الصدقة، نعوذ بالله مما سماه الأصدقاء، من نكد الدنيا. فتنة عظيمة يا أخوان في ديننا، هذا نوع من الفتن، هذا نوع من البلاء، من أنواع الفتن التي نعيش فيها. فتنة العلمانيين والمنافقين، وليوقف مع هذه المسألة، ماذا يريد العلمانيون من بلادنا؟ ماذا يريد هؤلاء المنافقون؟ يريدون البعد عن شريعة الله جل وعلا وتحكيم شريعة الطاغوت. ماذا يريدون؟ يريدون المؤامرة على المرأة المسلمة. وستسمعون وتسمعون من هذه القضايا والله المؤلمة والمحزنة. من الذي أخرج فتياتنا إلى الشوارع؟ من الذي جعل فتياتنا يطالبن بقيادة السيارات؟ من الذي جعل الفتاة ترفع صوتها عاليا وتقول أريد المساواة مع الرجل؟ تحدي لله ورسوله على علانية وعلى الملأ، وتجري الصحف المقابلات مع هؤلاء النساء. هذه تقول إنني نصف المجتمع، والثانية تقول متى أخلع الحجاب عن وجهي لأخدم بلدي، وثالثة تقول إننا مقيدون، لا يحق لنا أن نراجع معاملاتنا في الدوائر الحكومية، ولا يسمح لنا بفتح المحلات بين الرجال. أنا لا أنقل لكم هذه الأخبار من أمريكا ولا من بعض الدول التي تدعي أنها إسلامية، أنقل هذا ينشر في صحفنا. وما جعش منكم فترى اختلافا كثيرا، هناك فتن مقبلة وراءها هؤلاء العلمانيون، واتخذوا المرأة مطية لأهدافهم أخذهم الله. من فتن العلمانيين ومن مصائب العلمانيين التي يبتلين بها هذا الإعلام الفاسد، الأعلام الذي نسمعه ونقرأه صباح مساء. تنشر جريدة المدينة وتقول بعد أيام على لسان وزير الإعلام المصري، بعد أيام سيبدأ البث المباشر من قبل مصر إلى السعودية، سيبدأ المشاهد السعودي ينظر إلى التلفزيون المصري. ما يكفينا ما نحن فيه؟ ما تكفينا مصائب إعلامنا حتى يأتينا التلفزيون المصري؟ وليس ذلك فقط، أزيدكم خبرا، مصر وقعت اتفاقية مع فرنسا لبدء البث المباشر الفرنسي على مصر، وبناء على مقولة وزير الإعلام المصري سنبدأ أيضا نرى ما يأتي لمصر. البواخر الموجودة الآن في المحيط وفي الخليج وفي البحر الأحمر تبث أفلاما لبلادنا. وتعلن إحدى الصحف الأمريكية منذ أيام نظرا لوجود الجنود في السعودية ولا بد أن يرتبطوا ببلادهم سيبدأ البث المباشر حتى يتمكن الجنود الأمريكيين من رؤية تلفزيون بلادهم. ترى بس فقط الأمريكيين يشوفون شيئا. فتن فتن، من وراء هذه الفتن؟ هم العلمانيون، هم المرجفون، هم الظالمون. إذا أقول بهذه المناسبة إن من أعظم الفتن التي نعانيها وتنعاني منها هي فتنة العلمانيين، فكونوا على حذر. بدأوا يلمعون بعض الوجوه، بدأوا يطرحون أفكارهم علانية علانية وبدون حياء. أتعلمون ماذا يقول العلمانيون؟ يقولون الآن إن وسائل الإعلام لدينا الآن مقيدة، ألا نعطى الحرية؟ الآن في وضع الحالة تعتبر مقيدة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف إذا وجدت الحرية التي يريدون؟ ماذا سيفعلون؟ أنني أنبهكم أيها الأخوة، لأننا والله مضى زمن تناسينا أشياء كثيرة وغفلنا عن أشياء كثيرة ولهينا وانشغلنا ببيوتنا بوظائفنا بمزارعنا، فعثمنا على حين غفلة فحدثت المصائب التي نعاني منها الآن. هم يعملون ونحن نائمون، هم يخططون ونحن نخطط للعقارات ونبحث عن مخططات الأراضي الجديدة. إن العلمانيين والمنافقين قد قويت ظهورهم بوجود أعداء الله من اليهود والنصارى، فاحذروا أن تفتنوا في دينكم. إنني أقول منذرا ومحذرا ومخوفا ومعلنا إلى الله جل وعلا إن من أخطر ما سنواجهه في أيامنا القادمة من هؤلاء العلمانيين. لست أتكلم من فراغ، لا والله. فلذلك اسمعوا، وهؤلاء العلمانيون خطورتهم أنهم من بني جلدتنا ويتكلمون بلغتنا وينتسبون إلى بلادنا وديننا، وبعضهم قد يصلي معنا في مساجدنا. هذه الخطورة. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. هذه هي فتنة هؤلاء السفهاء كما سماهم الله جل وعلا. وأخيرا هناك فتنة الأموال، فتنة الأولاد، فتنة النساء، فتنة الأهل، حيث أشغلت كثيرا من المسلمين عن دينهم وعن عقيدتهم وعن الاهتمام بمعاني الأمور. بعد هذا يأتي السؤال الذي يفرض نفسه، مع هذه الفتن التي كقطع الليل المظلم ماذا نعمل أحبة الكرام؟ ألخص الموقف بما يلي. أولا، علينا الاعتصام بالكتاب والسنة. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. الاعتصام بالكتاب والسنة هو المنجا. هل نحن اعتصمنا بالكتاب والسنة؟ هل نحن رجعنا إلى القرآن؟ لا، إلا من عصم الله. رجعنا الآن نتتبع بشغف وبلهب ماذا يقول بوش، ماذا يقول بيشر، ماذا يقول بيشر، ماذا يقول الشيلي. هم كأنهم حتى قال أيها الأخوة أحد أبنائنا نسبا لا أبناء عقيدة، يقول له صاحبه: هل تتصور أن أمريكا ستنتصر في حربها مع العراق؟ قال نعم. قال له صاحبه أنا لا أتصور ذلك. قال لا أنا أتصور ذلك. قال لماذا؟ قال لأن أمريكا تستطيع تقول لشيء كن فيكون. أوصل الخلل في عقيدتنا إلى هذا المستوى؟ وسمعتم من العبارات الكثيرة التي قيلت عن هؤلاء الأمريكان خلل في العقيدة، ولذلك الناس يتلهفون. ماذا سيقول جورج؟ شوف ماذا سيقول بوش. وتعلق الناس بما يقول هؤلاء الأنداد، هؤلاء الأعداء، أكثر والله مما تعلقوا بالله جل وعلا وبالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله. القلة هم الذين تعلقوا بهذه الأشياء، أما الكثرة فالآن أمريكا هي التي تحاور في القضية. أبدا، أمريكا هي التي تحاور. أسألكم، ارجعوا إلى الصحف، خلال 3 أشهر منذ بدأت الأحداث، إذا لم تجدوا في كل يوم الصحف تبرز بعناوينها الرئيسية والفرعية ما قاله بوش، وما قاله برجلي جورباتشوف، وما قاله بيك، وما قاله شيفر زاد، وما قاله تشيني، فأنا المخطئ. إذا لم تجدوا في كل يوم، لكن أبرزوا لي من خلال 1.5 أو 3 أشهر أن ضحيفة من هذه الصحف اليومية أبرزت في عناوينها الرئيسية قال الله قال رسوله. لا، قال الله قال رسوله ان وجدت في الصفحات الداخليه وراء صفحات الفن وصفحات الرياضه. العناوين الرئيسيه، العناوين البارزه. اذا اين الاعتصام بالكتاب والسنه؟ هذا خلل في العقيده، خلل في المنهج، خلل في معالجه القضيه. اذا المنجا اولا الاعتصام بالكتاب والسنه، فتمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم. ثانيا الثبات وعدم الخفة والاستعجال. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أصيب الناس بالأحداث في خفة، ألفاظ رجال وأربع رجال ولا رجال. لما بدأت الأحداث والله حتى رأيناها عجيبة، ما كنا نتصور أنهم من أجدل الرجال، من أعقل الرجال، أصبحت النساء أعقل منهم. نعم، سحبوا أموالهم من البنوك، ملأوا بيوتهم من الأغراض، أصلحوا سياراتهم للهروب. شيء رعب، حتى استعجال. الثبات، 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 السكينة، السكينة. إذا حلت الفتن فعليكم بالسكينة، عليكم بالثبات، عليكم بالهدوء، وإلا كيف نستطيع أن ننجو من الفتن ونحن بهذا المستوى؟ الدولار في حياتنا كمثال واحد ما فقد من أسواقنا ومن بنوكنا، ولكنه في الأحداث أصبح الناس يتحدثون أن فلان من أصحاب المصارف سيأتي بالدولار بعد 2 أو 3. أعوذ بالله، ماذا أصاب الناس؟ الذهب. ونسمع من اشترى في بيته إلى مبلغ 15,000 ريال يكفي لإعالة عائلة عدة سنوات. والذين فعلا هربوا، والذين أرسلوا أولادهم، بعضهم أرسل أولاده إلى خارج المملكة كالهارب من ملك الموت. ثالثا العلم، العلم مقتصدا. نعم، العلم مقتصدا. إنما أحشى الله من عباده العلماء قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، ويظهر الجهل. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. رواه مسلم. العلم مطلوب، لماذا؟ لأنك حتى تستطيع تتمسك بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعلم، العلم أيها الأخوة. رابعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله بحكمة وعلى بصيرة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أيها الأخوة، الأمر بالمعروف مطلب اشتدت الحاجة إليه الآن. لي وقفة مع هذه المسألة ونحن في هذه الفتن العظيمة، وقال الله وإياكم شرها. ونبهتكم وذكرت قبل قليل أي فتنة ننظر من الداخل والخارج، من بين أيدينا ومن بين خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. فتن فتن يا أخوان عظيمة. ما الملجأ؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. امتلأت أسواقنا بالمنكرات، هذه فتنة. امتلأت بيوت بعضنا بالمنكرات، هذه فتنة. مهرجت عقول وسجدت أفهام، هذه فتنة. وأصبح الأمر بالمعروف مطلبا، بل أصبح أقول في هذا اليوم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصبح متعينا على كل قادر بدرجاته أو بإحدى درجاته الثلاث. أيها الأخوة، إنني أخاطبكم باسم مشايخكم وقد حملوني هذه الأمانة، باسم علمائكم، أن تهبوا وأن تقوموا وأن تقفوا وقفة رجل واحد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن تلتفوا حول علمائكم. كنا في السابق أيها الأحباب نقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، فنجد لأنفسنا العذر لأن الهيئات كانت تقوم بهذا الواجب مع بعض المحتسبين. الآن ما الذي حدث؟ هل عادت الهيئات هي الهيئات التي نعرف؟ لا قصورا والله بالمنتمين إليها ولا تقصيرا منهم، فهم يبذلون الغالي والنفيس، ولكن ماذا حل بالهيئات؟ أصبحت في بعض الأماكن لافتات، بينت الهيئات. أما وقد فعل ذلك فإنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا نفعل؟ أن نقوم نحن بدورنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وأن ينزل وأن يقوم المشايخ وطلاب العلم بتغيير المنكرات بألسنتهم بالدعوة إلى الله مع طلاب العلم. لا مفر من ذلك أبدا أبدا. وإلا والله اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، كما قلت لكم قبل قليل، الإعلاميون يتحركون ويحدثون، اتسع الخرق على الريقة. وإلا فاستمعوا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يد الظالم، ولتقصرنه على الحق أطرا، ولتقصرنه على الحق قطرا، أو لا يضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه ولا يستجاب لكم، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. ماذا ننتظر أيها الأخوة وقد أهملنا شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فأقول إن على كل واحد منكم رجلا أو امرأة، شابا أو فتاة، صغيرا أو كبيرا، أن يأخذ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك عظيمة وليس واحدا، حبة خرد الإيمان. هذا هو الواجب علينا أيها الأخوة. وإلا إننا والله نخشى من العقوبة، نخشى والله من العقوبة. لا أتكلم إلا من منطق النصوص، ما تقول غير للرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: ويل للعرب من شر قد اقترب. في آخر الحديث قالت زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، أنا أهلك وفينا الصالحون؟ ما شاء الله، وجوه طيبة، فرارك. قال: نعم. كيف يا رسول الله؟ قال إذا كثر الخبث. أسألكم بالله أكثر الخبث أو لن يكثر؟ كثر الخبث والله كثر الخبث. خبث في العقيدة، خبث في الدين، خبث في الأخلاق، أفلام تباع تفسد البيوت، مجلات خبيئة، أغاني. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معطل إلا ما شاء الله. الخطباء الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر تحسب عليهم الكلمات. محلات التسجيلات لا يسمح لأحد أن يفتح محلا للتسجيل لنشر الفضيلة. وصلت الحال أيها الأخوة أن يأتي بعض أصحاب محلات الأغاني وهداه الله جل وعلا ويقول أريد أن أحول هذا المكر، مكر الفساد، إلى معلم من الخير، إلى تسجيلات إسلامية. ممنوع. طيب أنا هداني أصحاب عمق قالوا فك المحل يا أخوان خيكت أين أبقى هذا في أي مكان؟ ومجلات ساجدة فاجرة تدخل إلى بلادنا صباح مساء، أفلام ويقول مراقبة وبعضها غير مراقب، أفلام أفسدت الأجيال، أفسدت البيوت. فإذا لا مفر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الفتنة العمياء التي نعيش فيها، وإلا فلا تلوموا إلا أنفسكم. اللهم هل بلغت؟ اللهم اكشف. نعم، وقد حملت هذه الكلمة من قبل مشايخنا الأعلام، من قبل مشايخنا الأجلاء أن أنقلها لكم، فقد نقلت وقد بلغت، وأسأل الله أن أكون عذرت. هذه مسألة أمام وقوف أمام هذه الفتن العامة والطامة. أيها الأخوة، أيضا مما يجب علينا في الفتن الإيمان بالقضاء والقدر والخضوع للشرع، وذلك أن أحاديث الفتن قد بينتها الأحاديث الكثيرة، وحتى لا نصاب باليأس ونقول قضاء وقدرا. ثالثا، عليكم بكثرة الأعمال الصالحة والالتجاء إلى الله جل وعلا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم. وعن معاذ بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي، رواه مسلم. عندما بدأت الأحداث يقول بعض الأخوان: كنا في مجلس فجماعة مسجدنا الحمد لله زادوا الفجر، زادوا صفين أسبوع، زادوا أسبوع هونوا الناس، عادت حريمة إلى عادتها القديمة. فسأل واحد موجود في المجلس من الأخوان قال: أنتم نقصت معكم؟ قال: لا والله إحنا ما نقصنا الحمد لله. قالوا: كيف يا رحمة ما زادوا؟ أصلا ما زادوا جماعتنا، أصلا ما جاء منهم أحد. كيف يحدث هذا؟ هل التجأنا إلى الله؟ هل بكينا بين يدي الله؟ ما تأخذ عمره يا أخوان مما حدث لإخواننا بالكويت؟ ترى لمعلوماتكم كانوا أكثر أمنا منكم وأكثر اطمئنانا. يقول أحد الأخوة الكويتيين، يقول: اتصلت بأهلي من أمريكا وأنا أشوف شاشات التلفزيون عن أمريكا والقوات العراقية داخل الكويت، أقول: خير إن شاء الله، وش عندكم؟ قال: أنا ما عندنا شيء أبدا يا جماعة. يقول: الأفلام أمامي الآن، العراق تحتاجين. قال: والله ما جينا شيء. لا لا، هذه أفلام قديمة. يقول: لما على حد قال خلنا نشوف، فطلعوا للشارع قالوا: والله كلامك صحيح. أمن مطمئنين، لا يجينا عنده أفلام، مطمئنين يا أخوان. هذا الهدوء، هذا الاطمئنان. نسأل الله أن يجنبنا الفتن. نعم أن نرفق، ولكن علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة، بالبكاء بين يدي الله، بالدعاء. ما نزلت مصيبة إلا بذنب، وما رفعت إلا بتوبة. هل تبنى إلى الله؟ هل رجعنا إلى الله؟ أبدا. أحوالنا هي أحوالنا، وتنافسنا على الدنيا وتنافسنا على الدنيا، وركزنا أكبر مصيبة حلت بنا أن العقار نزل شوي. هذا عند كثير من الناس، هذه المصيبة التي يتحدثون فيها. أما الأسهم فالريحة قديمة، أين الالتجاء إلى الله؟ أين التضرع؟ أين الإنابة؟ أين التوبة؟ أيضا ما يجب علينا مسألة مهمة جدا في الفتن، التثبت والحذر من الإرجاء والإشاعات. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وإن مسألة التثبت أنبه إلى قضية الخطورة من الإشاعات، الخطورة من الإرجاء، الخطورة من أن ينسب إلى علمائنا ما لم يقولوا. عبنا وقلنا وينسب للعلماء. قال الشيخ عبد العزيز كذا، نرجع إليه يقول الله ما قلت. آخر ما نسب للشيخ عبد العزيز على لسان أحد الوزراء في دولة عربية، قال اتصلت بالشيخ عبد العزيز ابن باز وهو عالم جليل، هو يقول كذا. يتبعه كثير من آلاف من الشباب، أنا أقول له يتبعه ملايين ليس فقط آلاف. وسألته عن الربا، فقال لي إن الربا أصبح ضرورة ملحة، وختم لي بذلك بحكمه الخاص. لا حول ولا قوة إلا بالله. ذهبنا للشيخ عبد العزيز، قال يكذبون والله ما قلت، ونحن قبل أن نذهب نعرف أنه كذب ومحار، ونجرى في صحيفة في جريدة عالمية. قال ما قلت ذلك، حاشا لله ما قلت. ستسمعون نسبة ونسب إلى علمائكم. قال الشيخ فلان، ما أنت الشيخ فلان، الشيخ فلان غير رأيه، ما غير رأيه، خاصة في البيتان. حتى أصبحنا نضطر يوميا إلى أن نتصل إلى علمائنا أو على علمائنا لما نسمع منهم من أقوال. فإذا أيها الأخوة، تثبتوا فيما ينسب، إياكم، احذروا الإشاعات، والإشاعات سوق رائجة، ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذا لا تأخذوا كل كلام ولا تصدقوا كل قول، فالتثبت التثبت التثبت دائما، وبخاصة في عهد الفتن وفي عصر الفتن. مما يجب علينا البعد عن مضام الفتن، الشهوات والشبهات، ومن حال حول ومن حام حول الحمى يوشك ان يركع فيه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان السعيد لمن جنب الفتن، ان السعيد لمن جنب الفتن. وفي الحديث الصحيح ايها الاخوه الذي قراته قبل قليل، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث ابي بكره وهو حديث صحيح، الا ثم تكون انها ستكون فتن، الا ثم تكون فتن، القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي اليها. البعد عن مظان الفتن مطلب. ثامنا او تاسعا، لزوم الجماعه. يقول جل وعلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي. ويقول صلى الله عليه وسلم عليكم الجماعه فان يد الله مع الجماعه ومن شد شد في النار. ويقول وانما ياكل الذئب من الغنم القفيطه. والجماعه هي ما وافق الحق ولو كنت وحدك، كما يقول ابن مسعود. الجماعه هي التي على منهج اهل السنه والجماعه، ليست الجماره وليست الكثره وليس الالاف، لا ليست هذه هي الجماعه. الجماعه ما وافق الحق ولو كنت وحدك. ويقول عبد الله بن مسعود لو ان فقيها على رأس جبل وحده لكان هو الجماعة. فلزوم الجماعة مطلب أيها الأخوة. عاشرا، التعوذ من الفتن. تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. رواه مسلم. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود ابن عباس اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي وإذا أردت لعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فتعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أخيرا أيها الأخوة، مما يجب علينا في موضوع الفتن الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ويقول صلى الله عليه وسلم وهو يمر عند آل ياسر وهم يفتنون ويعذبون ويبتلون صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وفي الحديث الصحيح الذي أخذنا قبل قليل الصابر فيها كالقادر على الجمر له أجر 50. الصبر الصبر بارك الله فيكم حتى تنكشف الغمة وتتعب الغمة. أقفوا للأذان ثم أواصل بعد الأذان إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الكرام،
بعد هذا البيان أقف مع مسألة أخرى كثر الحديث فيها وهي العلة. عندما أتحدث مثل هذا الحديث أو يتحدث غيري بعض الناس يقول خلاص الاعتزال عن هذا العالم وعن هذا المجتمع هو الأفضل.
هل هذا هو الصحيح؟ استمعوا إلى هذا الأحاديث. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شاق الجبال ومواقع القدر يفر بدينه من الفتن. رواه أحمد البخاري وأبو داود. وعن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس في الفتن رجل آخذ بعنان فرسه خلف أعداء الله يخيفهم ويخيفونه، أو رجل معتزل في باديته يؤدي حق الله عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي يغربل فيهم من حسر الغلالة ويبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه. قالوا: كيف بنا يا رسول الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. ورد في حديث آخر: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإجابة كل رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أمام هذه الأحاديث متى تكون العزلة؟ بين العلماء أن العزلة على نوعين: عزلة عامة وعزلة خاصة. العزلة الخاصة أي تكون للفرد، قالوا تكون في الفتنة إذا كان لا يستطيع هو بشخصه أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن منكر أو يقول خير، أو قالوا تجوز أيضا في حالة أخرى إذا كانت جميع الأركان والفروض والواجبات قد قام بها الناس فيجوز له أن يعتذر الناس، ما هناك أمر واجب عليه، فيحافظ على الفرائض ويعتذر الناس. هذه فتنة خاصة لفرد. أما الفتنة العامة التي يفتى فيها للناس متى تكون؟ قالوا: لا تكون إلا إذا تعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، إذا رأيت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم سثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا وكانوا هكذا. أما نحن الآن فلا والحمد لله. هل نحن في هذا الزمن الآن؟ لا 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 أبدا. الآن الواحد منا إذا جاء ليقول كلمة الحق يأتيه مئات الناس بل آلاف الناس. كلمة الحق تسمع الآن والحمد لله في مثل هذه البلاد أكثر من كلمة الباطل. والله لو أتيح لكلمة الحق أن تنطلق كما ينبغي لاجتث الفساد والحمد لله من جذوره. ومع ذلك ومع المعوقات التي تكون أمام الدعاة وأمام العاملين بالمعروف والناهين عن المنكر فالخير عظيم عظيم والحمد لله. المساجد امتلأت، المحاضرات والحمد لله يحضرها الآلاف من الناس، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور العام. يعني لو سمع لك واحد فقط ما جاءت الفتنة العامة، فكيف يسمع لك الآلاف؟ يأتونك من بلاد بعيدة ومن أقطار بعيدة. حتى الفسقة الآن، والله حتى الفسقة كثير منهم إذا أمرته أو نهيته قال لك جزاك الله خيرا. هذا مشاهد ومدرك. إذا كيف نقول بالعزلة العامة؟ لا لا لا، ما جاءت العزلة العامة، احذروا من هذا التفسير. نعم تجوز لأفراد بروابط معينة، أما لعامة المسلمين فنقول لا مجال للعزلة. ولذلك وضعت لكم، وضعت مما يجب علينا في الفتن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه منجى ومخرج وبيان الحق، فهذا أمر مهم أيها الأخوة. هذا ما يتعلق بالعزلة. أختم محاضرتي بهذه الوقفات السريعة. أولا أكرم ما ذكرته في أول محاضرتي من تفسير الفتنة وخلل الناس في هذا التفسير، الذين اعتبروا أن الفتنة في المال أو الفتنة في العرض أو الفتنة في النسل أكثر من الفتنة في الدين. هذا خلل خطير، وما قلته في أول كلمتي فيه بيان وشفاء. فأعظم الفتن هي فتنة الكفر، كما قال ابن عباس في تفسيره قوله تعالى: والفتنة أشد من القتل، قال هي الكفر، وقال بعض العلماء هي الشرك، فهي أعظم فتنة على الإطلاق. ثانيا عدم الجزم بأن هذا الحديث يراد به هذه الحادثة أو الفتنة. بعض الناس يأخذ بعض الأحاديث ويقول هذا هو المراد بها ويجزم بذلك. لا، مثلا فتنة الدهيماء التي وردت في بعض الأحاديث، بعض الناس قال الدهيماء في التلفزيون وجزم بذلك. لا، من قال أنها تلفزيون؟ لأن آخر الحديث يبين أنها ليست فيها، وهذا قال لا، فتنة الدهيمة هي الصور.
فلا نجزم ايها الاخوه بتطبيق بعض الاحاديث على بعض الفتن ونقول هي المراده، انما نقول نستفيد من عموم هذه الاحاديث في معالجه هذه الفتن. الا اذا جاء حديث نفس مساله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعه حتى يملك رجل يقال له الجهجاح. اذا ملك رجل يقال له الجهجاح فعلا نقول هو المراد بهذا الحديث، اذا كان نفس المساله. اما حديث عامه في الفتن نطبقها على وقائع خاصه فلا ينبغي، كما ورد في بعض الاحاديث في حبس الارزاق او الاموال عن العراق وعن الشام، فطبقها بعض الناس على الحصار الموجود، هذا خطا، تفسير خاطئ لبعض هذه الاحاديث. والحديث ورد عنها العراق والشام، وبعض العلماء فسروها من سنوات، اما هذا من مئات السنين فسروها، فلا نجزم ونقطع في بعض هذه الاحاديث. اخيرا، الفتن لا شك ان الفتن ابتلاء وامتحان، ولكن ربما صحت الابدان بالعلل. بعض الفتن فيها خير للامه. الاسلاميين احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفهمون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله؟ الا ان نصر الله قريب. اذا الفتن تمحيص المؤمنين الغاسقين، فيها خير. نحن لا نتمنى الفتن ولا نعوذ بالله من الفتن، ولكن اذا وقعت فلنتلمس جوانب الخير بها. اخيرا احبتي الكرام، المستقبل للاسلام باذن الله. اقول وانا واثق ومؤمن ومطمئن ان المستقبل للاسلام، مهما تهمت الضرورات ومهما تكاثر الاعداء ومهما اجتمع اعداؤنا علينا، فان المستقبل لهذا الدين. فبشروا ولا تنكروا، ويسروا ولا تعسروا، ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا. وثقوا ان وعد الله لا يتخلف ابدا، حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كرهوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء. وكلما ازداد الليل ظلمه ايقنا بقرب الفجر، كلما ازدادت ظلمه الليل ايقنا بقرب الفجر. فثقوا بوعد الله وبنصره، ولكن علينا ان نقوم بما يجب علينا. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، فغيروا من واقعكم الى واقع افضل والى واقع احسن، حتى يغير الله حالنا من حال سيئه الى حاله حسنه. وثقوا ان هذه الظلمات باذن الله ستتحطم، باذن الله هذه الفتن امام صلابه عقيدتنا وديننا وثبات المؤمنين الصادقين. والتفوا حول علمائكم، التفوا حول علمائكم ايها الاخوه، وناصحوهم وناصحوا المسؤولين. وكل منكم مكلف اذا راى منكرا ان يغيره بما يستطيع، ان كان يستطيع باليد فباليد، وان كان لا يستطيع باليد فلا يكلف الله نفسا الا وسعها، فعليه باللسان. ونحن في هذا البلد لا عذر لواحد منا الا يغير بلسانه ابدا، لا عذر له بلسانه او بقلمه او بما يستطيع. ولم نلجا والحمد لله، ولم نلجا باذن الله الى التغيير بالقلب فقط، هذا في البلاد الشيوعيه، هذا في البلاد الملحده، حاشا لله ان تكون كذلك. وعليكم بالحكمه والصبر والتحمل. اسال الله ان يجنبني واياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكشف عن امتنا هذه الغمه، اللهم انا نسالك ان تبرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك، ويذل فيه اهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم اقم علم الجهاد، واقمع اهل الزيغ والكفر والفساد والالحاد. اللهم انشر رحمتك على العباد. اللهم يا ربنا ويا مولانا، اننا انبنا اليك والتجانا اليك فقمت ذروحنا، واغفر لنا وارحمنا، واستر على ابنائنا وبناتنا ونسائنا، واحفظ اموالنا واهلنا واهلينا. اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمه الله.